لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، كنا مع قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقلنا أن الآية الكريمة حوت أمرا ونهيين. الأمر اجتنبوا كثيرا من الظن، وتكلمنا عنه بشيء من البيان، اللي هو الظن والظن المحرم، وبينا أن الظن الحسن بالكافرين إثم وحرام. الظن الحسن بالكافرين إثم وحرام، يبقى لابد أن نظن بالكافرين ظنا إيه؟ سيئا. لماذا؟ لأنهم أعداء معبودنا وإلهنا وأعداء كتابنا وأعداء نبينا وأعداؤنا. فمن ظن بالكافرين ومن على شاكلتهم وأعوانهم ظنا حسنا فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، خان الله ورسوله والمؤمنين، وأن هداياهم قاتلة ومعونتهم قاتلة ومذلة. وذكرنا هديتهم لرسول الله شاة مسمومة، ويسألها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل اليهودية التي أهدته الشاة ليأكل ويشبع ويتغذى: ما حملك على هذا؟ قال: أردت لأقتلك. بكل صراحة قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، ما تستطيعيه ولا أنت ولا غيرك. وقلنا أن بني النضير لما وعدوه بالمعونة المالية لدفع دية الرجلين اللذين قتلا ومعهما عهد من رسول الله، هموا بإلقاء صخرة عليه ليموت، فهذه هداياهم وتلك معونتهم. ولنا في هذا كله العبرة والعظة، إذا لم نعتبر خلاص براحتكم، ما تعتبروش، خليكم أذكياء وخليكوا عباقرة وانظروا ماذا سيحدث لكم. إذن هذا هو بيان القرآن والسنة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم أبدا. النهي الأول من النهيين: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. والنهي الثاني: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا نهي ويقتضي التحريم، نهي يقتضي التحريم، أن التجسس محرم، والتجسس يطلق على إرادة الشر غالبا، والتحسس إرادة الخير غالبا، وقد يأتي كل منهما، يعني التجسس والتحسس بمعنى واحد ويراد به الشر. التحسس كما في قوله تبارك وتعالى على لسان يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قد يستعمل التحسس والتجسس بمعاني متقاربة وكلاهما منهي عنه، يعني هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عند البخاري ومسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا. لو إن الحديث، لو الحديث ذكر التحسس بخير لم يأتي النهي. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. إذن جاء التحسس والتجسس في الحديث بمعاني ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم منهم الأوزاعي: التجسس البحث، البحث عن الشيء، البحث عن الشيء. والتحسس استماع حديث القوم وهم له كارهون، وهم له كارهون، أو يتسمع على أبوابهم. ما عادش بقى في تسمع على الأبواب، ها؟ يتسمع في الايه؟ التليفونات بقى يتسمع، شوف الدنيا فيها ايه وبيقولوا ايه وكلام ده. التجسس الأصل فيه الحرمة، الأصل لهذه الآية ولا تجسسوا، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا ولا تحسسوا. معنى الآية أي ولا تجسسوا أي ولا يتبع بعضكم عورات بعض، العورات والعيوب، ويبحث عن العيوب والعورات وشغل باله بالعورات والعيوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أفسدتهم الناس عموما، زوجتك، ولدك، جارك، صاحبك، أخوك، أي حد. إن اتبعت العورات الناس، إنك إن تتبع عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، وكذلك ولاة الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني ما يركز إلا على العورات والعيوب والتلصص عليهم، وراحوا فين وجوهم منين وعملوا ايه وسووا ايه، يفسدهم. يفسدهم بمعنى انه يجعلهم بهذا يتمردوا اكثر، ويجعلهم يرتكبوا الحماقة اكثر، ويفعلوا السيئات من باب المعاندة، من باب المعاندة. يعني الانسان قد يفعل ذنبا ويستر، فاذا وجد الاخر يتتبعه وحريص على اظهار هذا الذنب وكشفه، ربما تمرد وأظهر غيره من الذنوب. خلاص الذنب الأول ستر، لا هو يظهر بقى من باب المعاندة. النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف هذا تماما. إذا ستر العبد حرضه الرسول صلى الله عليه وسلم على التمسك بالستر، ولم يستفصل معه ويعرف تحقيقات أكثر ويناقش أكثر، اللي هو دي بقى اللي هو إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم. دمك جريمة معينة والجريمة في أطراف تانية، زي جريمة الزينة مثلا، خلاص الإنسان اللي قدامك هو اللي يعاقب. طب والطرف التاني ستر، وقد يكون هذا الذي ستر كماعز. ماعز لما الرسول صلى الله عليه وسلم إيه اللي عمله مع ماعز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد ماعزا، ما يريد أن يقيم عليه الحد. ليه؟ هل هذا من باب تعطيل حدود الله؟ لا لا، إنما لا يوجد قرين ولا شاهد على ماعز إلا الضمير، ضميره، ما يوجد عليه شهود. ويأتي ليقر بهذه الجريمة، ستر، ستر، فالرسول يريد أن يرد للستر. إنما وكذلك لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماعز يقول له أنا فعلت كذا وكذا، لما أتى ماعز النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع، يريد أن يقول له ارجع، ويجيب له حاجات مش في باله أصلا، ويجيب له حاجات يقول له لعلك، يعني الناس يقول له لعلك قبلت، تكون تقبلتها وبتهيألك أنك زنيت وضميرك يعني بيحاسبك، لا ما قبلتش، أو غمزت أو نغرت، إيه الحاجات دي؟ هو ماعز عمل أسوأ من هذا، أسوأ من هذا. قال لا يا رسول الله، يعني عايز أقول له أنا زنيت، زنا حقيقي، زنا فعلي. فعند ذلك أمر برجمه. في روايات تانية، روايات دي روايات البخاري عليها رحمة الله، روايات تانية يقول لعله مجنون. هو مجنون يا أخوانا؟ يقول لا ما فيهوش جنون يا رسول الله. يقول يعني شرب شيئا؟ يقول لا، ما قام واحد من الصحابة استنكهه، استنكهه يعني شم رائحة فمه، ما وجد خمرا، يعني الرجل سليم. مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذا ألا يتتبع العورات، ولم يسأله عن الطرف الآخر. ولا في إنسان زنى كده في الهوى، مش في طرف آخر؟ لم يسأله. لماذا؟ لا يريد أن يتتبع العورات، لأن هي كنت من قبيل الإيه؟ التجسس وتتبع العورات. لم يسأل، لم يسأله صلوات الله وسلامه. وحتى هذه اللحظة لم نعرف الطرف الآخر مع ماعز، واضح؟ حتى هذه اللحظة وإلى يوم الدين، لأن ما أحد هيروي لنا شيئا. إذن تتبع العورات حرام، وده من التجسس. من التجسس المحرم أيضا التجسس على الزوجة، تجسس على الزوجة على أي شيء يتجسس، لا تليفونها يتجسس، يفتح شنطتها وشوف إيه اللي فيها، ها أمورها الخاصة، في درج مثلا خاص بها يفتحه وشوف إيه اللي فيه، في حاجة معينة يفتح، لا لا ما في هذا، هذا ممنوع. طالما ما فيش ريبة أصلا، لا يوجد ريبة، لا يوجد شكوك، لا يوجد شيء يدعوك إلى هذا، تقول ده هذه غيرة، هذه غيرة مذمومة، هذه غيرة مذمومة. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن إحنا لا نتتبع عورات زوجتنا. بمعنى إيه؟ بمعنى إنك تقول أنا ههجم كده وأشوف الدنيا فيها إيه، البيت مظبوط ولا مش مظبوط في غيابي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني إيه؟ يأتي في الليل بغتة، يخرج برا يغيب فترة وكذا، وبعدين يجي يهجم عليهم بدون سابق إنذار، بدون اتصال، بدون حاجة، هوب جرس سرين، باب يفتح معاه مفتاح، فتح كده هجم عليهم، إيه ده؟ إيه اللي جابك ده؟ أنا ما كنتش متوقعها. يعملها بقى بطريقة مداعبة كده ويحول مجرى الإيه؟ الحديث، وهو أصلا يريد أن يشوف إيه؟ من باب الغيرة، عشان كنت سمعتها بتكلم كذا، سمعت لها. طالما ما في ريبة لا تستخدم هذه الأساليب القذرة. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في الصحيح، باب لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخوفهم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا يتلمس العثرات والعورات. هذا أيضا من التجسس على الأهل ونهى عنه الإسلام. لكن لو في أمر يستدعي لا بأس، وهنذكر إن شاء الله ممكن أشياء من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله، ما يحب الله، يحب أن يكون الرجل غيور والمرأة غيورة، إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في ريبة، في شكوك، أكثر زميلها في العمل كل يوم يفوت ياخدها بالموتوسيكل، ياخدها بالعربية، ما بتروحش إلا معاه، ما بتجيش إلا معاه، يبقى في ريبة ولا فيش ريبة؟ لا، هنا في الحالة دي تتوقف بقى وتشوف إيه الموضوع. في مواصلات عامة، في ميكروباص بيفوت من قدام البيت، في كذا، في كذا، في عربية شركة، ما بتروحش إلا وراه وتيجي لوراه، تروح معاه في عربيته وتجيب معاه في عربيته، يبقى ده أدعي أمر يستدعي عليه الريبة. الغيرة هنا في الحالة دي محمودة، تشوف ايه الموضوع وتنوقفه وتلغيه وتنهيه. لقيت استمرار يبقى في حاجة تانية بقى، يبقى في ريبة. انما الأمر كده مفهوش حاجة يبقى. إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. تبغى تغير كده ليه؟ عشان ايه؟ من أي حاجة كده خلاص لا. يبقى عفوا، يعني في فيك حاجة، أنت فيك حاجة. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. ففي إفراط وتفريط. لو لا يوجد ريبة وتغار ده إفراط. طيب في ريبة ولا تغار يبقى إيه؟ تفريط ودياثة. في ريبة. يعني زي ما الدكتور كان مثل كده، ما راح الشغل وجاء الشغل وراه او معاه في عربيته، وانت ايه زمايلها يا اخي زي اخوه، ده راجل محترم، ده احنا واكلين عيش وملح. يبقى هذا ديوث، اللي يقول هذا ديوث. واضح؟ راح معاه وجاي معاه يقول لك لا ده صاحبي، ده انا عارفه احنا متربين سوا، انا واكل عيش وملح في بيته واكل عيش وملح في بيتي. لا، هذا ديوث، لان هنا لا يغار مع وجود ايه، مع وجود ريبة. فهذه ديافة نهى عنها الإسلام عباد الله. وسوء الظن من أحد الزوجين يؤدي إلى دمار البيت ولا شك، وإلى قتل السكن والمودة. تكون في مساحة من الثقة والأمان من كل طرف للآخر، ولكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. في إفراط يبقى غيرة مذمومة، في تفريط يبقى ديافة والعياذ بالله. كذلك هذا هو التجسس، كل التجسس ده ممنوع، حرام يتجسس على الزوجة، يتتبع عورات الناس. الإمام لا يتجسس على الناس ولا يتتبع عورتهم، بل يدعوهم إلى الاستقامة وإلى الصلاة. تجسس على جماعة المسلمين بصفة عامة بقى، يعني المسلمين كمسلمين مش واحد، يعني تجسس على جماعة المسلمين. لمين بقى؟ طب اللي هتجسس على المسلمين هتجسس لصالح مين؟ لصالح الأعداء طبعا، أي جماعة. لأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يبقى المجموعة الآية بتتكلم عن جماعة الإيه؟ عن الجماعة المؤمنة، عن الجماعة المسلمة. والحديث قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوان، يعني أنتوا ربطة، أنتوا ربطة مميزة، لكم نظام ولكم ترتيب معين، محدش يخترقكم، محدش يخترق هذا التجمع. طيب في ناس جوه في التجمع ده، في جوه الصف بتعمل للناس خارج الإيه؟ الصف، فبيتجسسوا. فهذا هو التجسس المحرم وأشد حرمة، لأنه هيضر بجماعة المسلمين ولصالح الأعداء، وده جريمة كبرى، وقد يصل إلى الردة والكفر والعياذ بالله، ممكن يصل إلى الردة والكفر. ولا يقوم به غالبا إلا المنافقون، والصف الكافر مميز ومعروف، الصف المسلم معروف. طب جوه الصف بقى من يتجسس لصالح الإيه؟ من هو خارج الإيه؟ فدول يبقوا مين؟ في سورة الحشر ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، مع ان قال كونوا عباد الله ايه؟ اخوان، انما المؤمنون لا، دول ملوش دعوه بالصف، هم عايشين بس، انما حسابهم بره، شغلهم بره. ان الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم ايه؟ قد يكون للتجسس على جماعة المسلمين لصالح الكافرين ردة، ردة يعني خرج من الدين، خلاص ارتد عن دينه. وقوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال تعالى في سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمنا كجماعة مسلمة أن يبقى في شيء من الحسم والحزم مع من يعبث بهؤلاء المسلمين، هيتجسس عليهم، هيلعب عليهم من داخلهم، من خارجهم في حزم. طب من خارجهم، شوف الرسول قال ايه بقى عن سلمة بن الأكوع، قال رسول قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين. عين يعني ايه؟ يعني جاسوس. عين يعني ايه؟ جاسوس. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، وطبعا الصحابة مشيش لوحده مع الصحابة، فجلس عند أصحابه يتحدث جلس مع الصحابة كده اتكلم وبعدين مشي. ثم انفتل، يعني زي ما دخل خرج ومشي، خد اللي خده وايه ومشي. ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مش بقى حياة الدرواشة والعبط اللي احنا عايشين فيه، لا، في حزم، في صف المسلم صف له قداسة وله 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 ولا يخدش، وإلا هيضيع وقد ضع فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. اطلبوه يعني ايه؟ اقبضوا عليه، اجروا روهته. اطلبوه واقتلوه، فقتله أي سلم بن الأكوع، فنفله سلبه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفل سلبه، سلب هذا القتيل المشرك اللي هو المحتويات بتاعته، خصوصياته يعني، ان كان معه سيف، ان كان معه رمح، ان كان معه فرس، ان كان معه درع، اي حاجه ها اللي هي مشتملاته الخاصه، ادها لمين؟ لسيدنا سلم اللي قتله. الشاهد من الحديث ايه؟ ان هذا يتجسس على جماعه الايه؟ المسلمين، وهو من خارج الصف، وهو من ايه؟ من خارج الصف. فهنا في شيء من الحزم. كذلك واحد ايضا من خارج الصف ولكن رمى بنفسه داخل الصف، لكن يبقى تحت المنظار. عن فرات بن حيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتله. واحد اسمه فرات بن حيان، هذا الرجل طبعا هو اسلم، هذا الرجل كان جاسوسا وعينا لمين؟ لأبي سفيان. أبو سفيان لسه ما كانش لسه أسلم، أسلم سنة كام؟ 8 من الهجرة، كان لسه ما أسلم أبو سفيان، فكان حليفا له، يعني يجيب له معلومات عن مين؟ عن المسلمين، جاسوس لصالح مين؟ المشركين. أمر النبي بقتله، بقتل فرات بن حيان، هذا يقتل. فرات عرف أنه هو هيتقتل، فعمل بقى، فمر بحلقة من الأنصار وقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات ابن حيان. حديث رواه أبو داود في السنن وصححه الألباني ورضي الله عن الجميع. الشاهد إيه؟ الشاهد ان فرات بيعمل الحساب ابي سفيان، فلما عرف ان في حزم وهيقتل وصدر امر نبوي بقتله ليحس، لانه يعمل لحساب المشركين ويتجسس على جماعه المسلمين، قال اعمل ايه بقى؟ ادخل في ايه؟ في جماعه المسلمين. طب نعمل في ايه بقى؟ هل انا مسلم؟ والرسول عاتب اسامه لما قتل الرجل، وقال بعد ما قال انا ايه، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا نحيله، إن منكم رجالا نكيلهم إلى إيمانهم. يعني هو بيقول أنا مسلم، طيب هنسيبه بقى أمره إلى الله، بس طبعا يبقى إيه، خلي بالكم إن كان مسلم حقيقي هبطل إيه يتجسس، هيتجسس بعد كده برضه مش هن إيه مش هنعتقه. وقت واضح يا أخواني، هذا إن دل فإنما يدل على حزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه بيحاط بالجماعة المسلمة خطر. تكلمنا في زمن النبي وهذا الزمن، كل زمن وكل وقت وكل مكان المسلمون في خطر، المسلمون في تجسس، فيه كذا فيه كذا، المسلمون في خطر، انتبهوا فبها ونعمت، وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم. ولا تجسسوا، قلنا ده نهي يقتضي التحريم، لكن هناك التجسس المباح. يبقى انا ذكرت الواقعتين دول، فرات بن حيان والعين اللي كان بيتجسس وقتله سلمة، على ان في تجسس فردي وتجسس على الايه، على جماعة المسلمين، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، يعني لا تقع في هذا ولا تقع في التجسس. في تجسس مباح، يعني ايه؟ يعني يستثنى من الايه، من ولا تجسسوا يستثنى من هذا. يعني ايه يعني؟ يعني يؤمر بالتجسس لا بأس، لا بأس، بل قد يصير واجبا، قد يصير التجسس ايه واجب، قد يصير واجبا. التجسس خلينا في الافراد الاول، انسان مثلا خلى بامرأة وفي ريبة شكله كده يريد ان يزني بها، طيب ولو زنى وانتهى الموضوع بدون ما نضيق عليه او نفشل العملية، هيتم هيقع في المحظور والمراد هيتم. طب ايه المطلوب؟ افساد العملية. افساد العملية هيتم عن طريق ايه؟ التجسس والتتبع، والتتبع حتى تفسد العملية. هذا جائز، هذا جائز. انسان ايضا خطف انسان هيقتله، ها مش هيقتله، هياخد منه حاجة، قطعة غيار، وارد ولا مش وارد؟ ها وارد، وانا عارف كده ان هو خطف الولد ده او خطف ده عشان يوديه في عيادة معينة وياخدوا منه حاجة، لا مانع ان اتجسس وافسد الايه العملية هذه، لا بأس، لا بأس. كذلك دولة كدولة في مجرمين تريد القبض عليهم، تريد كذا، تريد تتبعهم، بيهربوا كذا، بيهربوا أدوية محرمة، بيهربوا مخدرات، بيهربوا كذا، بيهربوا كذا، لها ناس عيون بيتجسسوا على المجرمين، أهلا وسهلا، إنما على المصلين لا أهلا ولا إيه. واضح؟ آه، روح على المجرمين، ما شوف المجرمين بيعملوا إيه، روح بصوا عليهم، ابحثوا عنهم، تتبعوهم، إنما مصلين حملة قرآن، حلقات علم، حلقات تاع قرآن، لا روح على المجرمين. اه ماشي، يبقى هنا في هذه الحالة مباح والراتب حلال. لما تشغلوا في تتبع المجرمين في ايقاف الجريمة اه ماشي، انما منع الطاعة لا، يبقى تتبع المجرمين لا بأس. هذا في هذه الحالة التجسس إليه يصير واجبا ويصير حلالا، ولا نستدل له. يعني ما يجيش واحد مجرم مثلا يقول له يا اخي ولا تجسسه، وانت بتجري ورايا ليه؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ ايه اللي خليك تبص عليا مثلا؟ يعني لا، انا بتتبعه عشان يوقف ايه جريمته، دي برضه لا باس به. اعظم من هذا بقى التجسس على جماعه الكفر او على الصف الكافر بصفه عامه، لصالح مين بقى؟ لصالح المسلمين. ده جائز ثم جائز ثم جائز، وقد يكون ايه واجبا، قد يكون ايه واجبا. الايات والاحاديث توجب هذا، توجب هذا النوع من التجسس على الاعداء. فمن الايات قوله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. وهنا يلزمنا ان احنا نبقى عارفين قوة العدو، ترتيب العدو، تخطيطه، امكانياته، طريقة تفكيره، كل الحاجات دي هتعرفها عن طريق ايه؟ طريق التجسس. لن تصل الى هذا الا بمثل هذه الامور. فهذه الحالة لن نقول ولا تجسسوا، لا، تجسسوا. على مين؟ على عدوكم. ليه؟ لتعدوا له ما استطعتم من ايه؟ من قوة. فالقرآن أباح هذا وشرعه. وما لا يتم الواجب اللي هو إعداد القوة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. عرفها كده قاعدة شرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالواجب إعداد القوة، وما لا يتم، وهذه إعداد القوة لا يتم إلا بالاطلاع على أحوال العدو والتعرف على كل أحوال العدو. في هذه الحالة يبقى يصير واجبا، وخصوصا اذا دخلنا في حرب مع العدو فاصبح الايه التجسس عليه مطلب شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا قبل ما يبقى فيه جهاد اصلا، والاسلام يعني والمسلمين مستضعفون في مكة. النبي فعل هذا لما كان مختبئ في الغار، غار ثور، كان يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة يعملوا إيه؟ يتجسسوا على أخبار قريش ويجيبوها للنبي صلى الله عليه وسلم أول بأول. ليه؟ لأن بلاد قريش بتعادي النبي والنبي عادوا لقريش، كما قال سيدنا إبراهيم فإنهم على الأصنام والأوثان والحاجة فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فهنا يقول لهم هاتوا له الأخبار، يجيبوا له الأخبار أول بأول، كأنهم بيتين في مكة بدري تلاقوهم في مكة ويقضوا اليوم كله في مكة والليل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبدري يكونوا يرجعوا في مكة، طول النهار يجيبوا الايه المعلومات وبيفكروا في ايه والزعماء بيقولوا ايه وناويين يعملوا ايه وبيدوروا عليهم فين ويوصلوا الاخبار للنبي صلى الله عليه وسلم. اذن هذا نوع من الايه من التجسس على الاعداء. في غزوة بدر سيدنا علي بن ابي طالب يقول اخذنا رجلين تبع المشركين، يعني رجلين يوم بدر احدهما عربي والاخر مولى، عربي يعني من العرب والثاني مش من العرب من الموالي يعني، فافلت العربي هرب مننا واخذنا المولى مولى لعقبه ابن ابي معيط. طبعا عاوزين ياخدوا منه معلومات عن مين؟ عن المشركين. يقوم يقول لهم ايه؟ كثير عددهم شديد باسهم، يضربوه، ما هو بيقول الصدق ما بيكذبش، بس هما ايه بأسهم شديد بأسهم دي، لا 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 مش عاوزين دي خالص، يضربوا. المهم جابوه سلموه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اتهينا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابى ان يخبره، مش عاوز يقول له حاجه، هو ما بيقولش غير كده، كثير عددهم شديد بأسهم. طب عدد قد ايه؟ مش صديقوه، جايز يكون هو ما يعرفش فعلا العدد ايه، بس هو كتير، هو بيقول كثير، لكن قد ايه يعني؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد سيدنا علي ومن معه ان عاوزين يعرفوا ليه العدد. طب ليه؟ هذا لون من التجسس على العدو، عشان تاخد حذرك وتعرف كيف تواجهه. فانظر الى ذكاء النبوه بقى، النبي عليه السلام قال سبوس ما تضربوش، ما فيش ضرب، المعلومات مش بالضرب، تستدرجه وتجيبه في سؤال تساله ويقع في السؤال، هو مش هيقع ولا حاجه، هو بيتكلم عادي بمنطقه، بس انت تقدر تستشف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تنحرون من الجزور؟ كل يوم بتذبحوا كم جمل يا ولد؟ هتفيد بايه؟ هنعرف الاكيله، هنعرف الاكيله. كم تنحرون من الجزور؟ فقال في كل يوم 10. دي بقى معروف حافظه، هو يحفظ 10 ما يقدرش يحفظ الافات كتير دي، ف10 بننحر 10 جمال، خلاص يبقى الرسول عرف كده ليه. فقال صلى الله عليه وسلم القوم 1000، القوم ايه؟ 1000، لكل جزور 100، المئة يأكلوا جمل. دلوقتي المئة يأكلوا كم جمل؟ ولا الجمل يأكل 100؟ مين اللي بيأكل الثاني؟ لكل جزور 100. خلاص علم النبي صلى الله عليه وسلم عدد مين؟ عدد مشكلة بسؤالي هذا. هذا لهم من التجسس، مش مثلا هم في حالنا وهم في حالهم واحنا في حالنا، لا، لازم تعرف كل حاجة وتحيط بالعدو بتاعك. وعن عروة بن الزبير عن المسور والبسور خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10% من أصحابه، اللي هو في إيه؟ صلح الحديبية يعني. فلما أتى ذا الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا، الشاهد بحديثه، وبعث عينا من خزاعة. خزاعة دول حلف النبي صلى الله عليه وسلم، حلف النبي، قريش كان لها حلف والنبي عليه الصلاة والسلام كله حلف، فدول من ايه؟ من حلف النبي صلى الله عليه وسلم. عينا يعني ايه؟ جاسوسا، يعمل ايه؟ يذهب الى مكة ويشوف الدنيا فيها ايه قبل الرسول ما يوصل. وبعث عينا من خزاعة وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه، يعني أتاه الجاسوس هذا، فقال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت ومانعوك. دي كلها معلومات من جوه. فين؟ ما هو لو بعت واحد من الصحابة المهاجرين ما هو معروف مش يعرف يجيب ايه، يبعت واحد مش معروف عشان يجيب المعلومات. دخل مكة ونزل مكة وجاب المعلومات دي كلها ورجع قال له ناويين لك على كذا وكذا وكذا، وجمعوا لك الأحابيش يعني قبائل متعددة، الأحابيش قبائل متعددة يعني، وهم مقاتلوك خذوا قرار بقتالك وهيمنعوك من دخول مكة وصدوك عن البيت ومانعوك. هنا بقى الرسول بدأ يخط يوضع الخطة بقى هيعمل ايه. فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال يعني أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أبي بكر، قال امضوا على اسم الله تعالى. رواه البخاري في الصحيح. الشاهد يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هذا العين يتجسس على أخبار مكة وقال لهم ناويين إيه يقتلوك، فقال لهم أشيروا عليه نقلبها، بدل ما نقلبها تبقى عمرة نقلبها إيه قتال ومعركة، نقلبها معركة. ولك ليه بقى؟ لإني أنتوا فاكرين غزوة الأحزاب ها؟ بعد ما انتهت الرسول عليه السلام قال الآن نسير إليهم أو نغزوهم، مش هيقولنا هما تاني، إحنا ليه هنروح؟ لأن هما جابوا كل اللي عندهم وما يدريش يعملوا حاجة. فقال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نسير إليهم. فالرسول عليه السلام قال أشيروا عليه، اللي نلبها معركة ونلغي العمرة ونهجم عليهم ونقتلهم ولا إيه؟ فقال أبو بكر إحنا يعني لأنهم أحرموا أصلا، ده أحرموا من ذي الحليفة، ولما وصلوا حتى غدير الأشطاط ده حتة قريبة من الحديبية، مكان قريب الغدير معناها المكان بتتجمع فيه مياه السيول، مية السيول. الأشطاط ده غدير الأشطاط يعني مكان كده قريب من الحديبية، والحديبية قريبة من مكة. فلما وصل الرد جاله هو أصلا جاي محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نقلبها إيه قتال، حل الإحرام ونقلبها إيه قتال ولا نعمل إيه. أشار أبو بكر عليه بالإيه، قال له أنت خارج قصد الإيه البيت، قصد البيت وقصد العمرة، إحنا إيه خلينا على بركة الله إن صدونا نقتلهم، الأمر استدعى القتال نقاتل، بس خلينا نفضل ناويين على إيه على العمرة. لكن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الخطط بناء على إيه؟ على المعلومات اللي جات له من جاسوسه. يبقى على العدو أصبح التجسس واجب، على العدو أصبح التجسس واجبا لابد إعمالا لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى كل ده مستثنى من قوله تعالى ولا إيه، يبقى ولا تجسسوا على مين بقى، خلاصة القول ولا تجسسوا على مين، على إخوانكم المسلمين، على زوجاتكم، على من تظنون به الخير، من ليس فيه ريبة، إنما تجسس على المجرمين ماشي، سواء كان بقى تجسس نظامي عن طريق الجهات المسؤولة ماشي، تجسس فردي برضو لا بأس. ضبطت المثال جريمة زنا، ولو دخلت أنا بيتي الموضوع ينتهي فات الأمر، لا تتبع ويمنع، تقدر تمنع يمنع وقف، واحد خطف واحد هيقتله وهيسرق منه حاجة عضو ولا شيء وقف، تقدر يبقى ده مباح. أما على جماعة المسلمين أشد حرمة، وعلى الكافرين فهو إيه، فهو مباح بل واجب. ليه؟ لأن ده من قبيل تقوية الصف وأن نأخذ الحذر كما قال تعالى وخذوا حذركم. النهي الثاني بقى في الآية بقى، الأمر الأول اجتنبوا ايه، ده الامر اجتنبوا، النهي ولا تجسسوا، والنهي الثاني ولا يغتب بعضكم ايه بعض. الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما قال سألهم سؤال كده يعني تنبيه للأذهان، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما إيه؟ بما يكره. ذكرك أخاك، طبعا هذا التعريف شامل جامع ليس بعده تعريف، طالما تعريف النبي اللي أتي جوامع الكلم خلاص ما بعده تعريف. ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد إيه اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد إيه بهت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو كلام يكرهه، إن كان فيه يبقى غيبة، مش فيه يبقى بهتان. يعني الاثنين أسوأ من بعض، الاثنين أسوأ من بعض. يبقى تتوقف كده وتشوف قبل ما تتكلم عن أخيك المسلم هتشوف هتقول إيه. إن كان فيه يبقى غيبة، وما كانش فيه يبقى إيه؟ بهتان. الغيبة في المقام الأول هي الذكر باللسان، دي أول حاجة، لأن في غيبة من غير الكلام، يعني في غيبة من غير الكلام. أما الغيبة في المقام الأول هي الغيبة باللسان، بالكلام، بالكلام. مثل أن تقول مثلا فلان قبيح المنظر، نميم، فلان فيه كذا، معايب في جسمه مثلا، بكرش، مش عارف إيه، كل حاجات دي كلها اسمها إيه؟ غيبة. أن تذكر عيب في خلقه، في الخلق بتاعه، أن تقول أحمق، سريع الغضب، ها؟ سيء التصرف، حاجات في الأخلاق، أخلاق الإنسان، حاجات بطينة بس، حاجات جوه في بطن الإنسان، تقول ده بليد، ما بيفهمش، حفظه تقيل، كل ده حاجات برضو إيه داخلية، كل ده من الغيبة. في غيبة مش بالكلام، بالمحاكاة، تحكيه يعني إيه؟ يعني تقلده، تمثل كما لو كان هو، له مشية معينة تقوم تمشيها، هو بيعرج مثلا أو بيزك تقوم تعمل إيه؟ يمشي مثلا دائما حاطط راسه في الارض، تقوم تعمل زيه، تطقطق راسك كده، يعني اسمها كلها غيبه بالايه؟ انت ما اتكلمتش، انت ما اتكلمتش. ما قال ذكرك اخاك بما ايه؟ هذا الذكر اول حاجه فيه الذكر باللسان، لكن ممكن يكون ذكر بالمحاكاه، تقلده، تمشي المشيه بتاعته، تتحرك الحركات بتاعته، حاجه من هذا القبيل يعني. حتى ان السيدة عائشة، ذكرنا هذا الكلام قبل كده، ان السيدة عائشة قالت حسبك من صفية كذا وكذا، تعني انها ايه؟ قصيرة. يبقى كلامه ايه؟ كلام حسبك من صفية كذا وكذا. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر الا مزجته. يبقى غيبة بالايه هنا في الحالة دي؟ بالكلام. حكيت له انسان، حكيت له يعني قلدت انسان، قلدت له حركة انسان او رضع انسان. حكيت له انسانا فقال ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا. يعني بقول لها ايه؟ انا ما بحبش ابدا اقلد حد كنوع من الايه؟ السخرية به، ولو كان لي كذا وكذا من الايه؟ من الاموال او المكافآت يعني. يبقى الغيبة في المقام الأول بالإيه؟ بالقول، باللسان، وقد تكون بالمحاكاة والتقليد، وهي أمارة من أمارات ضعف الإيمان في القلب، أمارة من أمارات ضعف الإيمان. المغتبلة إيمانه ضعيف هش. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. فالغيبة أمارة على ضعف الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه. يبقى وضعت جعل الإيمان فين؟ قاصر على اللسان ولم يقر في القلب. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. طبعا الغيبة قولا واحدا محرمة بإجماع أهل العلم، محرمة، والمغتاب جزاؤه يعني قبيح وشنيع في الدنيا والآخرة، جزاؤه في الدنيا والآخرة سيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فصارت رائحة منتنة، منتنة، شموا رائحة منتنة، من أي اتجاه جاءت الله أعلم، لكن شموا رائحة منتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ سبحان الله، يعني ما في حمار مثلا ميت جنبهم، ولا في عربية صرف بتصرف، ولا في، فجأة كده شموا إيه؟ رائحة ومنتنة، والجميع شمها، ظاهر الحديث، ظاهر الحديث كده الجميع شمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: أتدرون ما هذه الريح؟ يعني كل الجالسين إيه؟ شموا، جاي من أي اتجاه؟ فيش حاجة جنبيهم أصلا، وفجأة كما كان ظهر جبريل، جبريل فجأة واختفى إيه؟ فجأة. ولو في ريح كانوا قالوا ريحة الحمار هذا الميت ده، ريحة ما أعرفش، هذا ما فيش حاجة. أتدرون ما هذه الريح؟ طبعا ما يدروا. فقال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. طب يعني فين فينا في أنا عصر في أني دية؟ أمارة وتوصيف وتشخيص ليه؟ لأن الإنسان اللي ريحته قذرة أو ريحته وحشة الناس بتنفر منه، وهو بيغتاب ليه أصلا؟ عشان يصرف الناس عمان إيه؟ يغتابه، وعمان يذكر عيوب فلان فلان، يذكر عيوب وعيوب ليه؟ عشان الناس تنفض من إيه؟ من حوله، فيعاقب الجزاء من جنس العمل، يوم ينفض من حوله إيه هو؟ لنتن ريحه. فهل هو فعلا هيطلع ريحة منتنة؟ لا، هو كده جزاء وفاق، أراد بأخيه أن يصرف الناس عنه فينصرف الناس إيه؟ عنه هو. وأما في الأخرة: كما أكل لحم أخيه ميتا، يفرتك لحمه هو في الأخرة. هذا هو المغتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما عرج بي، أي ليلة المعراج، الصور والنماذج التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والحاجات دي، الصور تبين لنا أن اللي بيعمل هنا هيكون جزاءه هناك كذا، يعني هي حاجات تقريب الأفهام والأذهان، أن جزاء من يفعل كذا سيكون كذا. فيقول: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار، بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، الظفر بتاعه يخربش به الوجه والصدر. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الحديث رواه أبو داود في السنن وصححه الألباني. في حالات بقى كما يعني كلمنا بشيء من التفصيل في التجسس، الغيبة كذلك في حالات احنا فاهمين ان هي غيبة وليست بايه؟ بغيبة، بل يجب ان تفصح فيها وليست بغيبة. حالات يجوز فيها ان تذكر المعايب وليست بايه؟ بغيبة. اول حالة من حالات جواز الغيبة او اباحة الغيبة حالات التظلم. تظلم يعني إنسان مظلوم يا أخي، يرفع مظلمته للقاضي، للحاكم، لأي حد هيجيب له حقه، أي حد هيرد له حقه لازم هيذكر معايب مين؟ الظالم اللي ظلمه، هيقول عمل فيا كذا، هو هيقول له مثلا فلان من الناس عمل كذا. طب فلان هنجيب لك حقك من فلان؟ مين فلان؟ في النهاية لازم إيه؟ يعينه حق كذا وكذا، حقك لو فلان، مين فلان؟ يقول له فلان بقى عشان ما اغتبوش. ينفع يا عم؟ مين اللي خد منك؟ يقول له فلان والله. ينفع؟ يبقى لابد ان ايه؟ لابد ان يحدد. في التظلم، في التظلم هيذكر ما حدث له، ففي هذه الحاله من لا يقول انها، مع انه يذكر معايبه، بس طبعا يكون الشيء بقدره، الشيء بايه؟ بمعنى ايه؟ يعني هو خد منك حاجه تقول ده كان جعان وكان اصله ضايع وصايع، طب ايه علاقته بالموضوع؟ ايه علاقته بالحاجه اللي خدها منك؟ واضح؟ يبقى ده كله ايه؟ غيبه. انما قول مشكلتك، قول اللي عمله فيك انت. ولذلك يقول رب العزه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. جهر بالسوء، السوء اللي وقع عليه من شخص ما، فجهر فهو مسموح له. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى دي الحالة دي يجوز فيها أو تباح فيها الإيه؟ الغيبة. الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. في واحد بيقع في المنكر، لما لازم أعينه وأعرفه عشان حد يرده، حد يرجعه. واحد مثلا بيسافر دلوقتي هو رايح في قضية تهريب، أو ماسك هيعمل زي الحالات اللي ذكرتها، هيعمل مثلا كذا كذا جريمة زنا، هيعمل كذا كذا دلوقتي أهو وأنا عارف، يبقى أذكره لمين؟ للي يقدر إيه؟ يقدر يغير. إنما أذكره الواحد صاحبي قاعد معاه على القهوة، أو أذكره أنا واحد اتنين قاعدين على الرصيف يتسلوا مع بعض، وبعدين أقول له رايح من كذا، هو فعلا رايح من كذا، طب وبعدين إيه؟ ولا حاجة. تصير دي إيه؟ غيبة. يعني لازم أنا هذكر العيب أو الشيء اللي هيعمله لمن يوقفه، للي هيوقف واللي يمنع. يبقى في الحالة دي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. لما مجرد حكاية لا، أنا أذكر عشان أوقف المنكر هذا. يبقى الاستعانة على تغيير المنكر. كذلك الاستفتاء. الاستفتاء أنت بتستفتي في حاجة معينة برضو مظلمة أو تضيق عليك في شيء معين، فتضطر تذكر عيوب من أوقع عليك هذا الضرر أو هذا الظلم أو مثلا هذا التضييق. يعني مثلا هند زوجة أبي سفيان لما راحت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ من ماله بغير إذنه ولا ما تأخذ شيء؟ استفتاء. قالت إيه؟ قالت مبرر للأخذ، يعني أنا لن أخذ من مال أبي سفيان كده، يعني تشفف أبي سفيان. فقالت إبا يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. هو شحيح فعلا ولا مش شحيح؟ شحيح. ذكرك أخاك بما إيه؟ يعني هي لو أبو سفيان قعد قدام النبي في الوقت ده كان هيعمل فيها إيه؟ واضحة. ها؟ إنما هو غايب. بس الغيبة إيه؟ إن هو غايب عن المجلس. الغيبة يعني غايب عن المجلس، وأنت بتذكر عيوبه فبتقول له أبو سفيان رجل شحيح. يبقى هي عشان عذري أعمل إيه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف. مع أنها ذكرت إيه؟ عيبا فيه. من قبيل الاستفتاء، بتستفتي أعمل إيه يا رسول الله؟ الرسول ما قالهاش لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لإيه؟ لأن هي عاوزة تقول له ما بيكفنيش. أما لها تيجي تقول له كده أنا باخد من ماله وخلاص، هقولها لأ، يبقى خدت فتوى مش في مكانها. واضح ولا مش واضح؟ فبتقول مبرر، فعلشان تقول المبرر اغتابت مين؟ أبا سفيان. يبقى في الحال في حال الاستفتاء ممكن تجوز الايه. الحالة الرابعة من حالات جواز الغيبة النصيحة للمسلمين والتحذير ايضا للمسلمين. تنصح وتحذر، ما تغسش، ما تبقاش عارف الغلط وتسكت يعني تخوفا من الوقوع في الايه؟ في الغيبة. جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أزواج بيتقدموا لها. الزوجين اللي بيتقدمين ما يصلحوا لها، لا ده ولا ده. تستفتيه صلى الله عليه وسلم أو تستشيره في رجلين، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل. جاي للاثنين دول أتجوز من فيهم؟ يعني يريد جهم بن أبي سفيان ابن الحارث. معاوية بن أبي سفيان وجهم ابن حارث. تقول له انا يعني دي ترشح لي مين يا رسول الله؟ دي مش استفتاء، دي رأي، نصيحة. ما هو ده زوج وده زوج، لكن ترشح لي مين؟ الحالة اللي فاتت دي استفتاء، هند بتستفتي، اما فاطمة بتستشير، يبقى يلزمها الايه؟ النصيحة. فنصحها النبي الى هذا ولا ذاك. طب لهذا ولا ذاك ليه؟ ذكر عيب عند ده وعيب عند ده. قال أما معاوية فصعلوك فقير ما عندوش مال، وأما أبو جهل ضرب للنساء، ضرب يعني عيب فيه بيضرب، واخد بالك؟ ها أو لا يضع صاع عتقه في رواية يعني. وبعدين قال لها إيه؟ تزوج أسامة بن زيد. يبقى لا دي ولا إيه؟ ولا دي. يبقى دي من باب النصيحة. من باب النصيحة. فلو جالك إنسان مثلا يستشيرك في معاملة رجل، أنا عاوز أعمل مشروع مع فلان، أفتح محل، أعمل شركة، أي حاجة من الحاجات دي، وأنت عارف في فلان هذا عيوب، قول له لا ما تعملش معاه، ما تعملش معاه مشروع. ليه؟ قد يسألك السؤال ده، قول له مثلا، مش مثلا، يكون فعلا يعني فيه هذه الصفة، ممكن يغدر بيك، يغدر بيك لأي سبب من الأسباب، تعملش مع فلان. شايف انت فلان أحسن له، رشح له فلان، قول له اعمل مشروع مع فلان. واضح يا اخوانا؟ برضو جاي واحد يخطب بنتك، وبعدين انت تسأل واحد عنه، هذا الإنسان يعرف عنه عيب مش ظاهر، مثلا بيدخن، ولما جه عندك عارفك ان هذا الراجل ايه، راجل متدين وراجل ما بيحبش التدخين وبتاع، فعمره تقول له هقول ده انا عمره ما شفته بيشرب سجاير، اهو بيمثل عليك بقى، ما بيطفيها لما بيشوفك الحته دي انت فيها ما بيولعش، لا انا بيشرب سجاير، ومش عاوز اقول لك كمان ده مغمس، يبقى تنصحه بما تعرفه فيه، وهذا ليس من الايه، من الغيبه. برضه مثلا بيتاجر ولا بتاع وبيغش في التجاره بتاعته، بيستخدم طريقه معينه مثلا سرق الموازين، اي حاجه من الحاجات دي في الغش في التجاره، فانت بتساله اشتري منه ولا ما اشتريش، او مواشي بيتاجر في المواشي وبيغش فيها مثلا، يبيع النوع ده كالنوع ده وكده، وانت تعلم هذا عنده وانك تشتري منه، ولا تشتري منه، طب كده قطع رزقه، لا ما قطعش رزقه، من باب النصيحه وليس من باب التشفي، يعني ما تقولش كلام عشان تتشفى من الثاني، لا انت تقصد والله اعلم بالنوايا انك ايه، تنصح اخاك، كل ده تحت باب الايه، النصيحه، يحل الايه، ان يذكر الانسان عيب اخيه وليس من الغيبه. كذلك برضو في جرح المجروحين من اهل العلم، يعني مثلا انسان فقيه عاوز يتعلم القراءه، يتعلم الفقه، والشخص اللي بيروح يتردد عليه ويتعلم على ايده ده مبتدع، صاحب بدعه، صاحب فكر خطا، عنده فقه لكن عنده حاجه غلط، غلط عنده قراءات لكن عنده دروشه واعتقاد في الاولياء الصالحين وان هم بيديروا الكون و الى اخره، انصحه قل له خذ العلم ده من عند واحد تاني، ما تاخدوش من عند هذا الانسان، لا بأس، وهذا ليس من الغيبة، ليس من الغيبة. تباح الغيبة أيضا في حالة إنسان المجاهر بفسقه، بفسقه يتحدى ويجاهر بالفسق كشرب الخمور أو مصادرة أموال الناس أو الاعتداء على الناس، ويجاهر بهذا، يجاهر بهذا، يقول عملت كذا وعملت كذا، من يجاهر بفسقه هذا يحذر منه الناس، ويذكر بعيبه ويذكر بفسقه الذي يجاهر به حتى يأخذ الناس حذرهم. الأمر السادس والأخير من التي من الأمور التي تبيح الغيبة، يعني هو عيب موجود وكل حاجة، لكن إنسان اشتهر به وأصبح لا يغضب منه، خلاص أصبح كالعادة، كمثلا وصفه بالأعمش بالأعرج بالقصير بالأعمى بالأسياء دي، خلاص هو أصبح هذا الأمر بالنسبة له كالعادة، فهذه الحالة لو ذكر ليس من باب الغيبة، لأنه إيه، أصبح لا يكره هذا اللقب. وتكلمنا عن الجزئية دي في قوله تعالى ولا تنابزوا بالإيه، بالألقاب، طالما اللقب يعني خلاص بقاله زمن وتعود عليه وأصبح لا يتضايق منه، فهذه الحالة لو ذكر به فلا نقال عنه أنه إيه، اغتاب. التوبة من الغيبة مهمة جدا، كيف نتوب من الغيبة؟ جمهور أهل العلم أجمعوا على أن توبة المغتاب مقبولة والباب مفتوح أمامه وله أن يتوب إلى الله سبحانه، لكن كيف يتوب بقى؟ يذهب لمن اغتابه ويصارحه بما قال في حقه؟ قد تأتي المسألة بأيه، بأسوأ فلا يشترط هذا. لكن لو ظننت أنك لو صرحت له بما قلت في حقه وتعلم أنه لن يغضب لا بأس. لكن أجمع أهل العلم على إني كما ذكرته وذكرت معايبه فاذكر محاسنه، كأنك بتإيه؟ بتمسح آثار الغيبة. في مجلس هنا وهناك وهنا وهناك ذكرته بمعايب وبمساوئ، تذكره بمحاسن، تذكره بإيه؟ بمحاسن. ما من رجل، ما من امرئ يخزل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته. يبقى المواطن اللي انت خزلت فيها تنصر ايه فيها. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في مواطن يحب فيها ايه نصرته. الشاهد عباد الله ان كل الذنوب حتى الشرك منه توبة، حتى الشرك كل اي شيء منه التوبة وكذلك الغيبة. لكن تحرص على اني كما ذكرت اخاك بمساوئ تذكره بايه بمحاسن. وعلمنا الست حالات التي تباح فيها الغيبة والناس قد تتورع فيها ولا تذكره خوفا من قطع الرزق وكلام ده كله وقف الحال والحاجات دي، لا أن لا مانع أن تنصح أخاك بما ترى من عيوب في من يريد النصح منك، أذكر له هذه العيوب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نعم.